عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
أصبح الفارابي أيها الكرام بعد فترة من خواص تلاميذ يوحنا بن حيان، وقرأ لديه المنطقة والفلسفة بتمامهما، ويبدو أن هذا الفيلسوف الشاب سافر بعد إكمال دراساته إلى حران، المدينة القديمة التي كانت تقع بجوار الحدود السورية التركية الحالية، وذلك بناء على اقتراح أستاذه، كما سافر إلى القسطنطينية إسطنبول حاليا وأقام فيها زهاء 8 سنوات.
وقد تلقى خلال هذه الفترة العلوم اليونانية والعلوم القديمة بشكل مباشر ومن دون واسطة من مدرسة القسطنطينية،
وأكمل معارفه في جميع فروع العلوم اعتبارا من الرياضيات وحتى علوم ما وراء الطبيعة.
عاد الفارابي الشاب بعد سفره إلى اليونان إلى بغداد من جديد، وأمضى حوالي 2 عقدين من حياته في عاصمة الدولة الإسلامية. وفي خلال هذه الفترة التي يجب أن نعتبرها أهم فترات حياة الفارابي العلمية، ألف معظم مؤلفاته.
وحضر الفارابي في بغداد الحلقة الدراسية لأكبر أساتذتها، أي يونس بن متى، اتباعا للتقليد الدراسي المتبع في هذه المدينة، رغم أنه كان هو نفسه أستاذا في المنطق والفلسفة، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ذاعت شهرته في بغداد وكل بلاد المسلمين، وطرح نفسه كأستاذ مسلم به في كل العلوم.
أعزائنا الأفاضل، بعدما يقرب من 20 عاما من التدريس والدراسة في بغداد، أدى نشوب الاختلافات السياسية والدينية في هذه المدينة إلى أن يغادر الفارابي العاصمة متجها إلى دمشق قبل انطلاق شرارة الفتن السياسية والاجتماعية.
ولم يدم حضوره في دمشق والجو المستقر لدولة الحكام الإخشيديين طويلا، ولم يكد يمضي 2 عام حتى انهارت الأوضاع الأمنية في الشام أيضا، وتحولت دمشق إلى ساحة للصراعات والنزاعات السياسية والهجمات الخارجية.
وفي هذه المرة أيضا غادر الفارابي دمشق متجها إلى مصر قبل اندلاع الصراعات في دمشق، وبقي في مصر ل6 سنوات تقريبا، ولا تتوفر معلومات دقيقة عن إقامة الفارابي في مصر، ولكنه كان خلال هذه الفترة منهمكا بالتأكيد في تأليف الكتب والتعمق في القضايا العلمية.
وفي سنة 338 للهجرة، حوالي 950 من الميلاد، وبعد أن انتقلت السلطة في دمشق وأمسك الحمدانيون بزمام الحكم فيها، عاد الفارابي إلى دمشق من جديد وبقي فيها حتى آخر عمره، أي بعد سنة من ذلك.
وقد حظي خلال هذه الفترة بدعم لا محدود من قبل سيف الدولة حاكم دمشق المحب للعلم، وكان على الأرجح أشهر عالم في حلقة علماء سيف الدولة.
وبعد سنة، أي في عام 339 للهجرة الموافق لسنة 951 للميلاد، توفي الفارابي وله من العمر 80 عاما، وصلى عليه سيف الدولة نفسه وعدد من المقربين إليه في البلاط.
وقد تركت كتب الفارابي وأفكاره تأثيرا عجيبا في تغيير الجوين العلمي والديني بعده، ولعل هذا هو سبب تلقيبه بفيلسوف المسلمين.
ويبدو أنه أول من أدخل الفلسفة العالم الإسلامي، واستطاع أن يمزج المنطق والفلسفة بالعلوم الإسلامية بشكل بحيث أن الفلسفة والمنطقة ما يزالان يدرسان في المدارس الدينية حتى اليوم باعتبارهما من الدروس الأساسية.
وهذا الدور المدهش والعجيب هو حصيلة عوامل مختلفة، أهمها العصر الذي كان يعيش فيه الفارابي. وقد ظهر في العالم الإسلامي علماء وفلاسفة من نفس مستوى الفارابي بل أعلم منه خلال فترة زمنية قصيرة، ولكنهم لم يتمكنوا أبدا أن يتركوا التأثير الذي تركه الفارابي في الفلسفة والمنطق الإسلاميين.
كل شكري لكم أحبتنا المستمعين على طيب متابعتكم إلى برنامجنا الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
شكرا على طيب المتابعة، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. حتى ذلك الموعد،
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تحيانا القلبية وأطيب المنى نبعثها لكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين معالم مدينة تبريز في جميع المجالات الدينية والحضارية والثقافية،
على أمل أن تقضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنجول فيها بين أرجاء أحد المتاحف ذات الطابع الشعبي والفلكلوري وآخر ذي طابع ديني في مدينة تبريز. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا مستمعاتنا، يعتبر متحف محرم من متاحف علم الإنسان في مدينة تبريز، وأول متحف من هذا النوع في إيران. وقد كان موضع المتحف الذي يعد من البيوت التاريخية والثقافية في مدينة تبريز يعود إلى السيد أبي القاسم صحتي، ووضع بعد وفاته تحت تصرف المديرية العامة للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة أذربيجان الشرقية بناء على وصية ذلك المرحوم. ويتكون هذا البيت من 3 طوابق وتبلغ مساحته 409 أمتار، ينسب طرازه المعماري إلى أواخر العهد القاجاري.
كان بيت صحتي قد استخدم في أوائل العهد البهلوي كحسينية، وسجل في سنة 2019 تحت الرقم 2336 في قائمة آثار إيران الوطنية. وبعد ترميمه وتقويته من قبل الخبراء من ذوي التجربة في هذا المجال والمندوبين من قبل مؤسسة التراث الثقافي في محافظة أذربيجان الشرقية، تم افتتاحه عام 2019 كمتحف لعلم الإنسان أو الفولكلور.
وما تزال الطبقة السفلى من متحف محرم تستقبل المشاركين في مراسيم العزاء الحسيني خلال الأيام 12 الأولى من محرم الحرام، وتستخدم لأداء مراسيم شهر محرم مثل تلاوة القرآن وإلقاء المحاضرات والتعزية وإنشاد المراثي الحسينية. وقد عرض في الأجنحة المختلفة من متحف محرم قسم من رموز وعلامات مراسيم شهر محرم وشعائره في المناطق المختلفة من محافظة أذربيجان.
والهدف من إقامة هذا المتحف مستمعين الكرام العرض الدائم لنقاط الجذب المادية والرمزية لمحرم الحرم، ونطالع في جميع أرجاء هذا المتحف رموزا ومظاهر يدل كل منها على المظلومية التي تعرض لها سيد شهداء كربلاء، وتستدعي إلى الأذهان ما حدث في الطف، وكل من هذه الرموز والمظاهر يدل على قسم من تاريخ وثقافة المناطق المختلفة في محافظة أذربيجان الشرقية خلال أيام محرم الحرام، وخاصة التاسعة والعاشرة منه.
مستمعينا الكرام، تتابعون برنامج تبريز الفيروزج المضيء، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، عند دخولنا باحة المتحف يطالعنا تمثال ذي الجناح جواد الإمام الحسين عليه السلام فيما عرضت داخل المتحف في الطابق الأول أنواع الأطواق والأعلام والمهود الصغيرة المنذورة والمصابيح والشموع، ونصادف في الطابق الثاني الأدوات والكتابات المتعلقة بالحداد وقراءة المراثي والرسوم القديمة المستخدمة في تقليد إنشاد المراثي الحسينية وسرد قصة الحسين عليه السلام في كربلاء.
ومن جملة أثار المتحف التي تمكن الإشارة إليها طاس من النحاس نقشت عليه أسماء الأئمة الاثني عشر وفأس السرج والكشكول المستخدمان في مراسيم إنشاد المراثي وسيرة الإمام الحسين عليه السلام، والراية برسم يمثل الإمام علي عليه السلام وغير ذلك. كما عرضت في هذا المتحف أنواع أطواق شعائر التعزية، وكلمة الطوق تعني الراية، ويتألف من شفرة تسمى سارتوغ ولسان طويل من الفولاذ يثبت على صندوق صغير يشبه الضريح على قاعدة خشبية أو معدنية على شكل صليب.
نعم مستمعينا الكرام، يتم الاحتفاظ بعشرة أطواق وأعلام من القرى المختلفة في المحافظة في متحف محرم، حيث تدل أنواعها والشعائر ذات العلاقة بها على تنوع شعائر الحداد الحسيني في أذربيجان الشرقية. ولا يقل تاريخ أي علم من الأعلام الموجودة في متحف محرم عن 50 عاما، وأقدم الأعلام الموجودة في هذا المتحف والذي نقل من محلة البازار في أهر يعود إلى العام 1224 للهجرة.
مستمعينا الكرام، فضلا عن الأقضية فإن هناك 13 محلة قديمة أخرى لها أعلام معروفة، حيث سميت المواكب الدينية والأعلام بأسماء تلك المحلات. ومن أشهر أعلام المحافظة علم محلة أمير خاني في تبريز، وتم تسجيل 9 من الشعائر الحسينية في محافظة أذربيجان الشرقية في قائمة الآثار الوطنية الإيرانية، وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى شعائر عزاء السوق المظفرية في تبريز ومشعل قرية شيشوان في مدينة عجبشير ونظيره في قرية فيروز سالار بمدينة آذرشهر وشعائر العزاء في شاه حسين بتبريز وشعائر هز الأعلام وتدويرها في قرية سياح سران في جلفاء وشعائر تمثيل وقائع الطف في بخشايش وتثبيت الرايات في قضاء مراغة وإيقاد الشموع شموع بايلما.
وقد كانت زيارة متحف محرم في تبريز مجانية منذ بدء تأسيسه وحتى اليوم، كما تفتح أبوابه للزوار والمشاركين في شعائر التعزية في أيام شهر محرم الحرام من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج تبريز الفيروزج المضيء. نستودعكم الرعاية الإلهية.
نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم أحبتنا ورحمة منه تعالى وبركات، وطيب الله أوقاتكم بذكر الخالق تبارك وتعالى في جولة أخرى تجمعنا بكم عبر مزامير الحياة المنطلقة من نهج الفلاح والصلاح والمصاغة شعرا، حيث يدور حول أغراضها ومضامينها لتجعل منه شعرا ملتزما يقربنا إلى الله ويدنينا من رحمته تبارك وتعالى. إذن كونوا معنا واصحبونا. حضرات المستمعين الأفاضل، حول مواصفات المؤمن الحق القريب من الحضرة الإلهية والمحبوب في الأرض والسماء جاء عن إمام البلاغة والبيان في نهج البلاغة، وتحديدا في شرح الشيخ محمد عبد، أنه قال: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ظنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. مستمعينا الأفاضل، المعاني السامية السابقة نظمتها الشاعرة اعتدال ذكر الله شعرا ونظما، فلنستمع إلى ما قالته في هذا المعنى.
Thank you. جمال المؤمن الأزهر، سرور الوجه والمنظر، وكتمان الأسى صدرا، وصدق النفس والجوهر، طويل الغم في الدنيا، بعيد الهم في المعبر، كثير الصمت والنجوى، ويقضي الوقت في الأطهر، صبور القلب في البلوى، شكور الرب بالأكثر.
مستمعينا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع النهج لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن مصاحبتكم ومتابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما، ترجو السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ما، دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء. حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، ولا تر الأعادي قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء، ولا تر الأعادي قط ظلما فإن شمالة الأعداء داره يؤطى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
إذا حكم القضاء ولا تشجع في حادثة الليالي. فما لحراج في الدنيا بقاء ولا تشجع في حادثة الليالي. فما لحراج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل. فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل. فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء. حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا تري الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء. ولا تري الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء. يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا رب، بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، والحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا الرمضاني المبارك في هذا السحر إن شاء الله، السحر إن شاء الله قبل طلوع الفجر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. هذا اللقاء هو الثاني لي في هذا الشهر الفضيل، والخامس لإذاعة طهران بكم في هذا الوقت المبارك والمفعم بالروحانية والمعنوية في سحر اليوم الخامس من الشهر الفضيل. أيها الأحبة الكرام، ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا قبل طلوع الفجر، والفقرات المنوعة المخصصة لهذا الشهر ولهذا الوقت من أسحار شهر رمضان المبارك. ندعوكم أيضا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. لا يحلو هذا اللقاء مهما تضمن ومهما سعينا ومهما بذلنا من جهود من أجل أن نرتقي بمستواه، لا يرتقي إلا بمساهماتكم ومشاركاتكم الرائعة الرمضانية من نفوسكم المؤمنة والكريمة والطيبة في هذا السحر الرمضاني، وبكلماتكم التي تخرج من قلوبكم قبل حناجركم و تبث عبر أثير إذاعة طهران، يسمعها كل العالم وكل مستمعينا في أرجاء هذه المعمورة وحيثما تصل أمواج إذاعة طهران العربية عبر الأثير. أيها الأحبة الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت والاستماع طبعا للمزيد arabicradio.net. أما أرقام هواتفنا ورقم الواتساب، رقم الواتساب 0098 9388 784050. أما أرقام الهواتف المباشرة، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أحبتنا الكرام، ما زلنا في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، الأيام العشرة الأولى من الشهر، تعتبر هي الأيام الأولى من كل شهر، وأيام رمضان المباركة، وإن شاء الله طاعات مقبولة وعبادات مقبولة ومستجابة ودعوات مستجابة وحاجات مقضية.
رمضان ها قد أهلا،
بخير أهلا وسهلا، رمضان ها قد أهلا، بخير أهلا وسهلا، رمضان ها قد أهلا، بخير أهلا وسهلا،
يا طيبة وسلسبيلة أصفى وأشهى وأحلى،
يا طيبة وسلسبيلة
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، وأنتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في السحر الخامس من أسحار هذا الشهر الفضيل والمبارك. نلتقيكم في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام لنتطرق عن أو إلى فوائد الصوم الصحية والنفسية للصائم، سواء من الناحية الفردية أو من الناحية الاجتماعية، فتابعونا في حديثنا هذا ولقائنا حول هذا الموضوع، فإن للصوم مكانة علمية وفوائد صحية وعضوية ونفسية. ولقد ثبت علميا أن الطب الحديث يؤكد أن للصوم فوائد عظيمة، ويعتبر أن من أهم الفوائد الفعالة والوسائل المساعدة في وقاية الإنسان في كثير أو عن كثير من الأمراض التي يشعر بها وقد لا يعرف لها دواء، مع العلم أن الصوم يعالج الأمراض العضوية والنفسية أيضا، كما أنه ينظم اضطرابات المعدة، ينظم ضغط الدم، يحد من التهابات الكلى، ويخفف من أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإنه عندما تخف نسبة الماء في الدم تتحسن معظم الأمراض الجلدية وتزداد مقاومة الجلد لها. أما من الناحية النفسية، فالصوم هو أفضل طريق إيجابي لبعث الأمن والأمان في نفوس الأمة المسلمة، إذ لا رقيب على الصيام إلا الصائم وضميره، أي يعلم أنه لا رقيب على صومه إلا الذي يعلم ما تخفي الصدور. وبما أن المسلم يعلم ذلك، فيترك كل ملذات الحياة مختارا طائعا حبا في الله وخوفا من عقابه، ولا يمنعه عن ذلك إلا إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فالصوم له فضائل حميدة كثيرة ومتعددة لا توجد في غيره من العبادات الأخرى، زيادة عن الجزاء من الله جل جلاله الذي لا قيمة له إلا الجنة، كما جاء في الحديث القدسي عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي قال، حيث يقول تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وهذا ما يدل على قيمة الصوم عند الله. فالعبادات الأخرى لم يقل الله هي لي إلا الصوم، لأن العبادات الأخرى يرونها الناس، أما الصوم لا يعلم صحته إلا هو، حيث يمكن أن يكون الإنسان صائما لا يعلم صومه إلا الله وحده والإنسان مع ضميره وتصرفاته. والصوم كذلك هو مجال تقرير الإرادة العارمة، ومجال اتصال الإنسان بربه، اتصال الطاعة والانقياد لله تعالى، كما أنه مجال الاستعلاء وفرصة الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها، وهو عنصر من عناصر إعداد النفوس لكي تتحمل مشقات الطريق الطويل والصعب والمفروش بالعقبات والأشواك، لا يمكن المرور منه بالسهولة ولا حتى في الحسبان، لأن الإنسان لا يعلم ما ينتظره في ذلك الطريق. وإلى جانب ذلك كله، ما يكشف عنه على مدار الزمان من آثار نافعة لوظائف الأبدان الحسية التي يشعر بها الإنسان وكيف يمكن أن يتجاوزها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، أدعوكم لنستمع معا إلى أولى فقرات هذا اللقاء.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه الأوقات الرمضانية الروحية، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. من المعلوم أن التشريعات الإلهية لا يمكن لمداركنا وعقولنا أن تحيط بجل أسرارها وأبعادها والحكمة من تشريعها وفرضيتها، بيد أن إقرار هذه الحقيقة لا يعني من جهة أخرى انتفاء أهمية وقيمة ما يمكن أن يتوصل إليه العقل والتجربة والأبحاث العلمية مما له صلة بتشريع من التشريعات الإلهية. فعن الصوم ونحن نعيش شهر الصوم العظيم، يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي: إن الصيام بالنسبة للروح كالعين للجسد، فما تفعله العينان للدنيا الخارجية يفعله الصوم للدنيا الباطنية. وسئل يوما الفنان الإيطالي العالمي مايكل أنجلو عن سر صحته الجيدة ونشاطه المتدفق بعد أن جاوز 60، فقال: إنني أعز احتفاظي بالصحة والقوة والنشاط في سنوات كهولتي إلى ممارسة الصوم من حين لآخر. وفي حوار أجرته إحدى المجلات العلمية الأمريكية مع الدكتور الأمريكي ماك فادون، قال: لقد عالجت كثيرا من الأمراض عن طريق الصوم. إن كل إنسان، والكلام لهذا الدكتور، يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض، فتثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة فتذهب عنه حيث يصفو صفاء تاما، ويستطيع بعدئذ أن يسترد وزنه ويجدد حيويته في مدة لا تزيد على 20 يوما بعد الإفطار، ولكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. وأضاف هذا الحكيم قائلا: إن أكثر الأمراض تأثرا بالصيام أمراض المعدة، فالصوم بالنسبة لها كالعصا السحرية، فهو يسارع تماما في شفائها، ويرى المعالج به العجب العجاب. وتلي أمراض المعدة أمراض الدم، ثم أمراض العروق كالروماتيزم وغيره. هذه الدراسات والأبحاث العلمية وتجارب العلماء كلها تؤكد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا تصحوا. أما آثار وعلاقة الصيام أزاء الحفاظ على الصحة المتوازنة، فمن المعروف لدى الجميع أن مرض السكر له علاقة وثيقة جدا بالطعام وكمياته ونوعه وطريقة طهوه. ولقد كانت الطريقة المتبعة في علاج مرض السكر قبل اكتشاف الأنسولين والأدوية الحديثة التي تستعمل في الفم هو الإقلال من تعاطي المواد النشوية. وقد اتبع في ألمانيا وأمريكا في أواخر القرن الميلادي الماضي وأوائل القرن 20 طريقة للسيطرة على مرض السكري في الحالات المتوسطة عن طريق الصوم لمدة 2 إلى 2 أسبوع. وقد أوصى البروفيسور نوفن الذي يسمونه أبو السكر في العصر الحديث، أوصى المرضى بأن يصوموا تماما عن الطعام ما عدا تناول العصير بكميات قليلة لمدة 2. فالصوم عزيز الصائم، فالصوم يقينا كما أثبت العلماء والعلم الحديث ذو فائدة كبرى في السيطرة على مرض السكر، خاصة عند بدء اكتشاف المرض. وهكذا تظهر الحكمة الربانية الجليلة في تشريع الصوم وجعله فرضية في الدين الإلهي والخاتم وفيما قبله أيضا من تشريعات السماء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أعزائي المستمعين، وعلى الرغم من تضافر ما تهدي إليه النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة وما يؤكده العلم والتجربة من أهمية الصوم وآثاره الجليلة النافعة روحيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا، فإن واقع المسلمين اليوم يعد بعيدا عن أهداف ومدلولات هذه الشعيرة الدينية العظيمة. إنه من المؤسف حقيقة، بل من المخجل، أن لا يستوعب المسلمون غايات ودلالات ومقاصد البناء الاجتماعي والحضاري في شعائرهم التعبدية وشرائعهم السلوكية والفكرية وغيرها. فصوم رمضان في الكثير من مجتمعات المسلمين اليوم هو صورة قاتمة حقيقية ماثلة للكسل وهدر الطاقة والوقت والاستهلاك الفوضوي البعيد تماما عن الوعي والعقلانية وروحانية الإسلام الحقة وأخلاقية هذا الدين الحضارية. ومن الواجب على مختلف المجتمعات الإسلامية تقديم صورة مشرقة لعباداتهم ومناسكهم وسلوكياتهم، ليس فقط في شهر رمضان، وإنما على سبيل الدوام، حتى تكون هذه المجتمعات في موضع القدوة والمثل. ولله در نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم تعطها أمة نبي قبلي، إذا كان أول يوم منه نظر الله إليهم، فإذا نظر الله عز وجل إلى شيء لم يعذبه بعدها، وخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، تستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه، ويأمر الله عز وجل جنته فيقول: تزيني لعبادي المؤمنين، فيوشك أن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى جنتي وكرامتي، فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا. اللهم اجعلنا من أمة محمد المرحومين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين، بعد أن تتقبل أعمالنا في الصالحين، وتجعل صومنا صوم الصائمين. والحمد لله رب العالمين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. هذه الفقرة أيضا كانت حول موضوعنا الفوائد الصحية والنفسية. لا بأس أن أذكركم برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 0098-9388-78-405-0. فوائد الصوم الصحية والنفسية موضوع حديثنا في هذا اللقاء. نعم أحبتنا الكرام، أما لا بأس أن نعرج هنا على مساهماتكم ومشاركاتكم لنقرأ منها ما وصلنا بحسب طبعا الوقت. الأخ باقر حسن من البحرين كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام له فوائد عظيمة وكثيرة، منها تعزيز القوة الروحية في الإنسان، والصبر وتحمل الجوع والعطش، والشعور بما يمر به الضعفاء والمحتاجون الذين لا يحصلون على ما يقوم الذين يحصلون على قوت يومهم مثل ما يمر به أحبتنا في قطاع غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم أن يفرج عنهم وعن كل المظلومين بحق محمد وآل محمد صلى الله عليهم. شكرا للأخ باقر حسن من البحرين.